بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله. الآية. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية. رواه البخاري. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مرحبا بكم الأخوة بعد هذا الانقطاع القصير الذي بلغ حوالي الشهر تقريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الانقطاع نافعا للجميع، يعلم بعض التسلم في مراجعة المذاكرة أو تجهيز بعض الأمور الأخرى سواء كانت دينية أو دنيوية. بين المؤمن لا يزال في خير ما قصد الخير وما نواه، ومطلوب من طالب العلم أن يحرص على الموجود حاليا ويجتهد في التحصيل، لأنه لا يدري ما الأيام به حبها. ربما نحن اليوم معا، غدا لا ندري ماذا سيحصل. اليوم مسموح لنا بيومين، قد يأتي بعد ذلك لا يسمح إلا بيوم، أو قد يكون انقطاع، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن على طالب العلم أن يجتهد في تحصيل ما هو موجود حاليا، ويجتهد في هذا التحصيل ويبذل غاية وسعه في هذا. فيعني العلم رزق، العلم رزق، والإنسان يسأل سبحانه وتعالى من فضله العظيم، الله جل وعلا من فضله العظيم، ولا غنى لنا عن فضله جل وعلا وعن بركته. اليوم معنا سبحانه وتعالى كتاب التوحيد، ومع باب جديد من الابواب التي يكمل بها المؤلف رحمه الله تعالى ما سبق. وقد تكلم الامام المجدد رحمه الله تعالى الامام محمد بن عبد الوهاب في الابواب السابقه التي مرت بنا عن عبادات عظيمة. العبادة الأولى هي عبادة المحبة، وتكلمنا عليها بالتفصيل وعلى أنواعها. والعبادة الثانية عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة عظيمة جدا، وهي عبادة يحتاج إليها كل مؤمن وكل مسلم، بل هي شرط في الإسلام والإيمان وجزء من الإسلام والإيمان، وهي عبادة التوكل على الله جل وعلا. مبحث اليوم سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن التوكل على الله جل وعلا. وكما قالوا: التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين. وهذا المبحث يحتاج إليه كل إنسان، سواء كان من المؤمنين أم من غير المؤمنين. يحتاج إليه حتى كان، بل يحتاج إليه غير البشر من الطيور والبهائم والحيوانات، فإن هذه جميعا تحتاج إلى ربها جل وعلا بتوكل عليه في كسب مطالبها، ومن ذلك الرزق. تحتاج كل هذه إلى التوكل على الله جل وعلا. فالعبادة التي سنتكلم عليها في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة جدا، وتكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أو في شرحه مدارج السالكين في منزلة التوكل كلاما قيما يقارب 30 صفحة تقريبا. فلخصت لكم شيئا منه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يراجع كلامه في هذا الكتاب أو في ذاك الكتاب في مدارج السالكين في المجلد الثاني اعتبارا من صفحة 113، فما بعدها مبحث التوكل الإخوة مبحث غائب عن الكثير منا، غائب عن الكثير منا، نحتاج إليه بصفة دائما. والناس تتفاوت لمن هو في التوكل، الناس تتفاوت لمن هو في التوكل كما قال ابن القيم. فبعض الناس همته هو الملك، وبعض الناس همته هو رغيف عيش يتوكل على جل وعلا في جلب رغيف، وبعض الناس همته الملك. واعظم التوكل ما كان في الواجبات الدينية، ما كان في الواجبات الدينية التوكل على جل وعلا في امور الايمان، أمور الإيمان وتكميل أمور الإحسان والقيام بأعباء الدين والرسالة وتبليغ هذه الرسالة، هذا أعظم أنواع التوكل. لأننا إذا قلنا التوكل فالناس لا تعرف إلا التوكل في جلب الأرزاق فقط وطلب الوظائف وطلب ما هو آت آت وما كتب وقدر لك لا محالة. الناس لا تعرف التوكل إلا في طلب الأرزاق الدنيوية، وقليل الذي ينتبه إلى التوكل على الله جل وعلا في المصالح الدينية وأمور الآخرة وتحصيل أمور الدين ومقامات الإحسان والجهاد في سبيل الله والدعوة وتحصيل ما ينفع الإنسان في دينه سواء كان هذا في الدنيا أم في الآخرة. هذا مقام عظيم جدا. وابن القيم ذكر رحمه الله تعالى درجات في هذا التوكل، 8 درجات ذكرها، تبتدئ ب، لن أذكرها لأنها تحتاج وقت في الشرح، لكن تبتدئ بأن التوكل لابد فيه من معرفة معاني الربوبية، من معرفة قيومية الله جل وعلا وكفايته لعبده وقيامه جل وعلا بشؤون كونه وعلمه بكل شيء واطلاعه على كل شيء. ومن جميل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المبحث أن التوكل لا يحظى به وليس من نصيب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية، لأن الفلاسفة يزعمون أنه لا يعلم الجزئيات، والقدرية يزعمون أنه يحصل في الكون شيء بدون إرادته، والجهمية فلاسفة، فليس لهم نصيب من معاني التوكل لأنهم ما بين معطل ونافل. أما الذي له النصيب الأوفى من التوكل فهم أهل الإثبات الذين يثبتون أسماء الله جل وعلا وصفاته. فهؤلاء لهم النصيب الأوفى بالتوكل. نبدأ بسم الله، فنقول بأن التوكل معناه اللغة كما قال ابن كثير يدور على التفويض والاعتماد، التفويض والاعتماد هذا معناه في اللغة. يقال فوضت أمري إلى فلان، أو فلان توكل بالأمر أي ضمن القيام به. فلان توكل بالأمر أي ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه. هذا من ناحية اللغة. من ناحية التعريف الاصطلاحي ذكر ابن القيم تعريف عديدة قد تصل إلى أكثر من 30 تعريفا، لكن التعريف الذي ذكرناه لكم من قبل واعتمدناه كثيرا هو تعريف شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التوكل، هو الاعتماد على الله جل وعلا مع الثقة به. الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا هو التعريف المختار للتوكل. والتعريف الأخرى إما أخذت بعضا منه أو جزءا منه أو أخذت ثمرة من ثماره. الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا الباب الذي معنا باب في قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام حتى نجمع شتات الكلام فيه. نقول توكل شرعي وتوكل شركي وتوكل مباح. توكل شرعي النوع الثاني أو القسم الثاني توكل شركي، والثالث توكل مباح. التوكل الشرعي هو أن يتوكل العبد على الله جل وعلا وأن يثق بما في يديه في جلب المصالح ودفع المضار كما قلنا مع الأخذ بالأسباب، وهذا عبادة ومبناه على الاستسلام والتفويض، تفويض الأمر لله جل وعلا والاستسلام له كلية. وهذا التوكل عبادة، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، هو الذي سنفرع الكلام فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. النوع الثاني التوكل الشركي، وينقسم إلى شرك منه ما هو الشرك أكبر ومنه ما هو دون ذلك. التوكل الشركي منه ما هو شرك أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أن يتوكل على أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كان يتوكل على ميت من الأموات أو غائب أو ولي من الأولياء أو نحو ذلك في جلب رزق أو في جلب أو في دفع مضرة أو في شفاء مريض أو في شفاء مريض أو في ابتغاء الولد ونحو ذلك. التوكل على أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان غائبا أو ميتا أو ولي من أولياء أو غير ذلك. النوع الثاني هو ما دون ذلك، ما يكون منه من الشرك الأصغر أو منه نوع من الشرك الأصغر. كان يقول الإنسان لشخص آخر: توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، فيعطف التوكل على الله جل وعلا على العبد بالواو، يعطف بالواو فيساوي أو فيسوي بينهما بهذا العقد. هذا نص أهل العلم، وسيأتي باب مستقل فيه نص أهل العلم على أن هذا من الشرك الأكبر. هناك أيضا نوع يسمونه نوع التشريك، كأن يتوكل على العبد فيما أقدره الله جل وعلا عليه، فيما أقدره الله جل وعلا عليه. يعني يتوكل على شخص معين في رزقه، كان يقود مثلا الراتب بيده أو الوظيفة بيده، أو يتحكم في الوظيفة أو يتحكم في الراتب المرتب أو في ما يأتيه من المصالح أو نحو ذلك. يعني ربنا جل وعلا جعل هذا الشخص سبب في إيصال هذا الرزق إليه الذي هو المرتب أو الربح مثلا من تجارة أو من غير ذلك. فينبغي الشخص والمسلم أن يعلم أن هذا إنما هو سبب من الأسباب، ساق الله جل وعلا الرزق على يديه. ينبغي أن تعتقد أن صاحب الوظيفة أو مالك الوظيفة أو صاحب المحل أو صاحب المصلحة أو المؤسسة إنما هو سبب، ليس هو الرازق والرزاق، إنما الرزاق هو الله جل وعلا. وإنما هذا الشخص وسيلة أو سبب، ساق الله جل وعلا هذا الرزق إليك على يديه عن طريقه. فينبغي لك أن تتوكل على الله لا على هذا الشخص. المسألة مهمة تنتبه لها. ينبغي لك أن تتوكل على المعطي، على الرزاق، على الرازق، على المعطي، ولا تتوكل على من ساق على يديه هذا الرزق. المسألة مهمة جدا. والآن نحن قد نسمعها فقط، ولكن ينبغي بعد أن نسمعها أن ننتبه لها وأن نحترز من هذا في داخل قلوبنا. إن حال أكثر الناس تدل على عكس ذلك، لذلك أهل العلم جعلوا هذا نوع تشريك في الشرك من الشرك الأصغر، نوع تشريك. القسم الثالث هو التوكل المباح، وهو التوكل بمعنى التفويض والإنابة، وهو موجود بين الناس الآن. يقال: عملت لك توكيل أو وكالة في المحكمة أو في المسألة الفلانية أو في المصلحة الفلانية، فهذا نوع من الإنابة، نوع من الإنابة، وإن أطلق عليه توكيل أو وكالة أو توكل، لكن هو توكل بالأمر بمعنى أنه أنفسه أن يقوم به، أنفسه أن يقوم به مكانك. قد يقوم به مكانك إما لعجزك أنت، يعني أنت عاجز، أو أنت غير عاجز ولكن ما انتش فاضي، عندك شغل، عندك سفر، عندك ارتباطات، فوكلت وجهان. هذا النوع جائز. يبقى مسألة، وهي: ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم عليك؟ كثير من أهل العلم يمنع هذه الكلمة: وإن أتيت باللفظ ثم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن التوكل عبادة قلبية، التوكل عبادة قلبية، فلا يصلح أن تشرك فيها أحدا. توكلت على الله ثم عليك. وبعض العلم كشيخ ابن باز رحمه الله عليه يجيزها من باب أن هذا في معنى الإنابة الذي ذكرناه في القسم الثالث، في معنى الإنابة والتوكيل في قضاء أمر من الأمور. فعلى كل حال الإنسان إذا لو تركها لكان أحوط وأخرج من الخلاف، وإذا وجدنا أحد فعلها فهذا لو مسار كما ذكرنا. نعم إذا كان قلنا توكل على شخص معين الذي أصدر الله جل وعلا على رزق أو نحو ذلك يدخل في الشرك الأصغر تحت شرك الأصغر. طيب ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في المدارس: التوكل منزلته أوسع المنازل، أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين، كثرة حوائج العالمين، كل العالمين من إنس أو جن أو حيوان أو طير أو غير ذلك، لا بد لكل هؤلاء من التوكل في تحصيل أمورهم ومكاسبهم ومعاشهم لكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم، كل هؤلاء يقع منهم حتى الكافر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيذكرون التوكل والدعاء في بال واحد، كما أن الفاجر أو الكافر والفاسق لا غنى له عن دعاء الله جل وعلا في وقت من المهمات ووقت الحاجات، كذلك لا غنى لهم أيضا عن التوكل على الله جل وعلا في جلب حوائجهم ودفع المضار عنهم. كذلك الوحش والبهائم عندهم لابد أن يكون عندهم نوع من التوكل على الرب جل وعلا في تحصيل حاجاتهم، لأنه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فحتى البهائم عندها نوع من الهداية العامة، الهداية العامة لما فيه مصالحها. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي، إذا التوكل يكون على الحي الذي لا يموت، فمن توكل على إنسان مثله فقد توكل على ميت، فكيف بمن يتوكل على ميت؟ لأن الإنسان مصير للموت، لذلك قال ربنا: توكل على الحي، فليس لك أن تتوكل إلا على الحي. والرب جل وعلا هو الذي له الحياة الكاملة الدائمة الباقية الذي لم يسبقها عدم ولم يلحقها أو ولا يلحقها فناء، وما عداه فإن حياته ناقصة تصدق بعدم وتلحق بفناء. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: التوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، يعني لابد من مع التوكل أو في التوكل من الأخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب. فمن زعم أنه متوكل على الله بدون الأخذ بالأسباب فهذا عاجز، يضحك على نفسه، وبعض العلم يسميه متواكل، وهذه من الآفات التي ذكرها ابن القيم بعد انتهاء من ذكر مراتب التوكل. إذا يقول: التوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع التوكل، يعني واحد قال: ما أنا متوكل، نقول: هذا كلام متوسط الكلام، لكن انت لم تأتي بحقيقة التوكل، لان الانبياء، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، سيد المتوكلين اقل الاسباب، دخل الحروب ولبس الدرع ومسك السيف وقاتل بالسيف وجهز الجيوش ونظمها ورتبها صلى الله عليه وسلم. وعندما اراد ان يهاجر من مكة الى المدينة لم يذهب كذا في الصحراء كما يفعل بعض الصوفية وبعض من يزعم انه من المتوكلين، بل اتخذ دليلا مرشدا وكان كافرا، اتخذ دليلا مرشدا له في الهجرة من مكة الى المدينة، وكان معه الصديق، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. اذا لا يتم التوكل الا بالاخذ بالاسباب. لا ياتي واحد يقول انا متوكل على الله جل وعلا ولا اخرج ولن اخرج من بيت، فان الارزاق مكتوب. نقول له اذا كان الانسان مكتوب له الولد مثلا وهو من الارزاق، فهل من الممكن ان يأتيه الولد بدون زواج؟ هل هذا يحصل او هل هذا حصل؟ اذا قال لا فنقول له كذلك اذا كان الانسان يشعر بالضعف او الجوع، فهل يقول احد انه سيأتيه الري والشبع بدون ان يشرب وبدون ان يأكل الجوع؟ فكذلك المتوكل حقيقة هو الذي يسعى ويتحرك ويتحرك، فمن طعن كما قال السلف طعن بالحركة فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تحرك صلى الله عليه وسلم، تحرك وسعى وحمل السيف وقاتل وذهب لأعدائه ولبس لحمة الحرب هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا من أهم المهمات أن تعلم أنه في التوكل لابد من الأخذ من الأسباب المأمور بها، وعند الأخذ من الأسباب يجب على الشخص ألا يلتفت للأسباب وألا تكون الأسباب في قلبه. وهذه مسألة مهمة، يعني التوكل، الاعتماد على جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ من الأسباب. وينبغي عندئذ أن يجعل الأسباب في الظهر في يديه ولا يجعل الأسباب في قلبه، يعني أخذ الأسباب وعمل بأسباب النجاح في الدراسة أو في التجارة أو في مشروع أو في أي شيء، لكنه لا يجعل هذه الأسباب تصل إلى شغاف قلبه. فإذا وصلت إلى شغاف قلبه فقطعنا في التوكل، بل يأخذ بالأسباب الظاهرة ولا يتوكل عليها، بل يتوكل على مسبب الاسباب. فان التوكل سبب من الاسباب، كالدعاء سبب من الاسباب، نحن امرنا بالدعاء والرب جل وعلا توكل بالاجابه، وكذلك امرنا بالتوكل، وقد جاء الامر بالتوكل للنبي صلى الله عليه وسلم في اربع مواضع من القران الكريم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الله انك على الحق المبين. وقد جاء ايضا ان عباد الله المؤمنين والمرسلين يتوكلون على الله جل وعلا، قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا. لذلك عدت في نص الفاتحة الهداية والتوكل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين هذه هي التوكل، اهدنا الصراط المستقيم. ومؤمن آل فرعون قال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. فهذه ثمرة التوكل، الكفاية، الكفاية أن يكون الله جل وعلا كافي عبده المتوكل عليه، كما سنذكر في شرح الآيات في هذا الباب. إذن ثمرة التوكل الكفاية، هذه كلمة مهمة جدا. لكن متى تكون الكفاية؟ إذا صدق العبد في توكله، إذا صدق العبد في توكله فإنه ينال مراده. فإذا كان الشيء الذي أراده من أمور الدين فقد حصل الأمرين معا وفاز بهما، حصل التوكل وفاز بثوابه وحصل ما أراد. وكما قلنا أعظمها ما يتعلق بالمصالح الدينية. وإذا كان في أمر لا يرضى الله جل وعلا وحصله فهو مذموم مبغوض في الله جل وعلا، وإن أعطاه ما أراد. وإن كان في أمور الدنيا من المباحات فإن استعان به على طاعة الله فله أجره وثوابه، وإلا فهو من المباحات وقد حصل أو أخذ أجر التوكل. ابن القيم والله تعالى يعلق على كلمة الإمام أحمد روي عنه أنه قال التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. لذلك الذين يعني يتكلمون في هذا الامر في امور توحيد الايمان يقولون التوكل عمل قلبي، عمل قلبي. ويشرح ابن القيم هذه الكلمه يقول بان التوكل يجمع اصلين، يجمع اصلين علم القلب وعمله، علم القلب وعمله. لماذا التوكل عمل القلب؟ ان احنا نقول التوكل عمل القلب يعني يقول انه ليس لي تلفظ اللسان وليس لي عمل جوارح ولكنه عمل قلبي. فابن القيم يريد ان يقول هذا العمل القلبي لابد فيه من العلم، لابد فيه من العلم. يقول التوكل يجمع اصلين علم القلب وعمله. طيب يشرح يقول علمه يقينه بكفاية وكيله، ووكيلك ووكيلنا هو الله جل وعلا. يقينه، الانسان يوقن، يكون عنده يقين بان الله الوكيل هو الكافي وهو حسبه، يقينه. انظر الى هذه الكلمات وعمقها ومعانيها. اما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله اليه. يعني ان توقن ان الله جل وعلا هو الذي هو نعم الوكيل، وهو الذي سيقوم بامورك، هو الذي سيقوم بامورك لكمال قيوميته جل وعلا. فإن كل شيء في الكون لا يقوم إلا إذا أقامه الرب سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. يعني لو أن أهل السماوات وأهل الأرض جميعا جاءوا ليكفوك وليكونوا حسبك ما استطاعوا، بل الكافي هو الرب جل وعلا. هذا بالنسبة للعلم. للعلم في التوكل. اذا التوكل يجمع اصلين، اول شيء العلم، والمقصود به هنا يقول اما علمه فيقينه، يعني يتيقن الانسان بكفايته وبكفاية وكيله، يعني ان الرب جل وعلا هو الكافي، هو حسبك، تكون عندك هذا اليقين. ثانيا عمله، يعني عمل القلب. ما معنى عمل القلب؟ التوكل يقول سكونه الى وكيله وطمأنينته اليه وتفويضه وتسليمه امره اليه، هذا عمل القلب. مره اخرى سكونه الى وكيله واطمئنانه او طمأنينته اليه وتفويضه وتسليمه امره اليه، يعني عمل القلب ان يسكن الى الله، الى الله جل وعلا، الى الرب جل وعلا، ويطمئن اليه ويطمئن الى كفايته ويطمئن الى ما عنده ويفوض امره اليه، وان غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضا القلب يرضى بتصرفه له فوق رضا بتصرفه هو لنفسه، يعني انت تتصرف تختار وتهوى، لا، توكل القلب على الله جل وعلا ان يرضى بتصرف الرب جل وعلا نفسك اعظم وافضل مما يرضى بتصرفك لنفسك. يقول فبهذين الاصلين يتحقق التوكل، يعني على الله جل وعلا، وهما جماعه، وهما جماعه. ويقول ايضا التوكل اصل لجميع مقامات الايمان والاحسان، من اراد ان يحقق مقامات الايمان ومراتب الايمان والاحسان بدرجاتها وبكمالها فلا بد له من التوكل، ولجميع اعمال الاسلام، وان منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. هذا قاله في طريق الهجرتين كلام السابق في مدرج السالكين، وهذا قاله في طريق الهجرتين. قبل ان اسمع السؤال، هناك كلمة جميلة للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مذكورة في كتاب الدرر الثانية، الدرر الثانية، يقول فيها التوكل من نتائج توحيد الربوبية، التوكل من نتائج توحيد الربوبية، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، يعني العبد استعرف وتصور وعلم وأيقن بمعاني الربوبية، وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالربوبية بالخلق والرب والتدبير والإحياء والإماتة، وله الملك كله وله الأمر كله وله التصرف في خلقه كله، وهو المطلع على خلقه كلهم، وهو المهيمن وله السلطان او السلطان له جل وعلا. هذه من معاني توحيد الربوبيه، وهذه المعاني يشترك في معرفتها المسلم والكافر كما قلنا قبل قليل. اذا سالت كفار مكه كفار قريش عن الخالق والرازق والمعطي والمانع والمتصرف في الكون على الحقيقة يقولون الله جل وعلا، لكنهم يشركون معه غيره من أصنامهم وأنصابهم وأوثانهم والجن وغير ذلك، بحجة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل وعلا. فإذا العبد تأمل في معاني توحيد الربوبية التي ذكرناها قبل قليل يعظم عنده التوكل ويزداد. يقول الشيخ: التوكل من نتائج توحيد الربوبية، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، منيبا الشاهد، دعا ربه منيبا إليه. وأيضا دعا من هذا المضمار. يقول: والإخلاص لله تعالى في العبادة من نتائج توحيد الألوهية. والإخلاص لله تعالى في العبادة من نتائج توحيد الألوهية. وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية، لأن من اعتقد توحيد الربوبية فإنه المفترض أن يؤدي هذا، ومن لوازمه توحيد العبادة. اعتقد أن المالك والله جل وعلا، وأن الخالق والله جل وعلا، وأن الملك والله جل وعلا، وأن الذي بدر به والله جل وعلا الواحد الأحد، فلابد أن يفرض العبادة لهذا الواحد الأحد الخالق الرازق الملك المالك الذي بيده الملك والأمر. يقول الشيخ: وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. يقول في الأخير: وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر. يعني قد لا يفهم الإنسان هذه العبارات من أول وهلة، يحتاج أن يتأمل فيها. وأظن نحن الآن شرحناها بطريقة يفهمها الجميع. هذا موجود في الدرر الثانية في المجلد الثاني صفحة 65. نعم أي نعم، هو دلك على يعني مكانه في مكانه في الإيمان. يعني عندك الآن الإيمان تطبيق بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان، فالقلب له علم وله عمل، القلب له علم وله عمل، وكلها من أمور الإيمان. الحافظ ابن تيمية يقول بأن غالب فرق المرجئة تدخل عمل القلب بالإيمان، غالب فرق المرجئة تدخل عمل القلب في الإيمان، لا يختلفون أن عمل القلب داخل في حقيقة الإيمان. يعني سواء كان من المحبة أم من التوكل أم من الإنابة أم من الخوف أو من الخشية أو نحو ذلك. فالإمام أحمد دلك على مكانه. وابن القيم يقول لك بأن هذا عمل القلب لابد أن يسبقه العلم، لابد أن يسبقه العلم، علم القلب، وهو يقينه أن الذي توكل عليه والله جل وعلا هو كفيه، وأن كل الأمور بيده جل وعلا وبرضها إليه سبحانه وتعالى. يعني كأنه يفسر كلام المحمد بما يكون فيه نوع من الدخول والإنهام. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب من الممكن أن تسميه وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل. وأيضا لكي يكون الأمر واضح، إذا انتفى التوكل من قلب الشخص كلية انتفى إيمان الشخص، انتفى إيمانه. ثم إذا كان أصل التوكل موجودا وحصل نقص فيه، فبمقدار النقص في هذا التوكل يكون النقص في إيمان الشخص أو في إسلامه، يكون النقص في إيمان الشخص أو في إسلامه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هذه شرطية، يعني إن كنتم مؤمنين فأخذوه بالتوكل. لذلك المؤلف المازني الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول لك في المسائل، في أول مسألة في المسائل او في المسألة الثانية انه من شروط الايمان، من شروط الايمان يعني شرط في الايمان وشرط في الاسلام، وهو يقصد بالشرط هنا الجزء، انه جزء من الايمان او جزء في حقيقة الايمان او من حقيقة الايمان. اذا الشيخ يقول المسألة الاولى التوكل من الفرائض، وهذا ما جعلناه عنوانا للباب، التوكل من الفرائض يعني والواجبات. الثانية انه من شروط الايمان، بمعنى انه ينتفي الايمان بانتفاء التوكل، انتبه لهذا، ينتفي الايمان بانتفاء التوكل يعني بانتفاء قبل التوكل. اما اذا كان هناك قدر من التوكل ضعيف فانه بمقدار النقص من التوكل يكون النقص من الايمان. هذه مسائل مهمة في الاحكام تحتاج اليها بعد ذلك في الاحكام، تحتاج اليها في الاحكام. اذا قوله تعالى وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين، جوابه فافرضوا الله بالتوكل، يعني ان كنتم مؤمنين فافرضوا الله بالتوكل عليه. من اين جاءنا هذا الحق؟ من تقديم ما حق التأثير، وعلى الله فتوكلوا، قبل الجملة توكلوا على الله، توكلوا على الله ان كنتم مؤمنين، فقدم ما حق التأثير للدلالة على الحق والاختصار، يعني ان التوكل لا يكون الا على الله جل وعلا ويختص به سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان تتوكل على غيره كائنا ما كان، لا تتوكل على غيره كائنا ما كان. والآية فيها امر فتوكلوا، توكلوا هذا امر، والامر يفيد الوجوب، اذا التوكل على الله جل وعلا فريضة وواجب. وكما ترون وكما تسمعون قد نكون هذه يمكن اول مرة البعض يستمع لهذه المسألة، او قد اول يكون اول مرة يسمعها في احداث او في خطبة او كذا، او تقطع على ذلك ان كثير من الناس في غفلة عن الاعمال القلبية، كما قلنا لكم في التنسين السابقين، كثير من الناس في غفلة عن اعمال القلوب. لذلك ذكرنا لكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التحفة العراقية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وأشرنا عليكم بمراجعتها، نصحناكم بمراجعتها لأهميتها. التوكل على الله جل وعلا عبادة عظيمة، كما أن التقوى والسجود لا يكون إلا لله جل وعلا، كذلك الحسب والرغبة والتوكل، كل هذه لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة، أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام الذي نقول الآن مجرد كلام نقيم، ينبغي للشخص بعدما يجلس وحده أو يتأمل مع إخوانه أن يتأمل في هذا الكلام ويسقطه على نفسه وينظر منزلته من التوكل ومن المتوكلين ومما سنذكره بعد ذلك. ينبغي ألا يمر هذا لمجرد السماع، إذا جلست مع نفسك أو متبوع أو إذا جلست براجع الدرس، فانظر هل هذا التوكل الذي نتكلم عليه موجود فيه؟ طب ما درجته فيما تتوقع؟ طيب كيف تزيد من هذه الدرجة؟ كيف تبقى لهذه المنزلة التي هي منزلة الأنبياء والمرسلين و صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد صحيح البخاري في الكتب السماوية السابقة اسمه المتوكل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر صحيح البخاري أنه قرأ في الإنجيل أن الله جل وعلا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وسميته المتوكل ليس الصخابي في الأسواق الحديث. ثم الأسماء المتوكل، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فوجبت محبة الله جل وعلا للمتوكلين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان، يعني هنا كمال الإيمان الواجب بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان به. فرضا أخرى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان، يعني هنا الإيمان الواجب الذي اعترفه الإنسان فإنه يأتم، تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن جعل إذا حصل الاعتماد الكلي على غير الله هو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله به. وهذا ما شرحنا لكم قبل قليل أنه إذا انتفى أصل التوكل من القلب فهذا وقوع من الشق للشرك الأكبر. أما إذا كان أصل التوكل موجود في القلب لكن حصل فيه ضعف ونقص، فبمقدار النقص للتوكل يكون النقص في إيمان الشخص. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه خمس صفات لأهل الإيمان، ومن هذه الصفات المذكورة أنهم على ربهم يتوكلون. وربما تذكرون ما ذكرناه في حديث 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون. ثم ختمها بجماع درجة كله قال: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، فقد يتركون أسباب العلاج المباحة أو المكروهة مثل الكي اكتفاء منهم بتوكلهم على ربهم جل وعلا وكفايتهم به سبحانه وتعالى في حديث 70,000. ثم قال: وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا كافيك، هو الكافي لك. ومن اتبعك من المؤمنين، العطف هنا ومن اتبعك من المؤمنين على اي شيء؟ الراجح انه عطف على الكاف. حسبك يعني الله حسبك كافيك، وهو كافي من اتبعك من المؤمنين. ان بعض العلم يقول الله كافيك وهو حسبك، ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك ايضا، وهذا قول ضعيف لا تعارضه اللغة وكذلك الأدلة الشرعية، لأن الحسب لله جل وعلا وحده والنصر لله جل وعلا ولأوليائه. لذلك الراجح هنا أن هو من استدعاه اسم الموصول هنا معطوف على الكاف، حسبك الله يعني الله كافيك، وكافي من استدعاك من المؤمنين، وكافي من استدعاك من المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. ومن استدعاك من المؤمنين، وأيضا قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا محمد حسبي الله بمعنى ما سبق، يعني الله حسبي وكافيني، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون لا على غيره. ثم انتقل الى الدليل الثالث يقول او الرابع وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه من هذه شخصية، يتوكل فعل الشرط فهو حسبه جزاء الشرط، وكفى بهذا جزاء، كفى جزاء بمن توكل على الله جل وعلا ان يكون هو نفسه حسبه. ازاي؟ يعني لم يقل ومن يتوكل على الله فله اجر كذا وكذا، او من يتوكل على الله فله فضل في الجنة او قصور في الجنات او له من يقول العلم كذا وكذا، لا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بهذا الجواب فضلا عظيما للمتوكلين. فإذا كان الله جل وعلا هو الكافي لعبده وحده وجب أن لا يتوكل إلا عليه. من توكل على الله جل وعلا حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن، من توكل على الله جل وعلا حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له من بينهن مخرجا وفرجا. من كادته السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وتوكل على الله جل وعلا حتى توكله لجعل الله له فرجا ومخرجا، لأن الله هو حسب المتوكل وهو كافي. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الاثر المذكور والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، رواه البخاري. هذا الاثر تكلمنا عليه في الدرس السابق عند قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وذكرنا انه بعد غزوه احد نظر ابو سفيان فوجد انه لا ينبغي له ان يرجع هو من معه حتى يجهد على المسلمين الذي ظن انه انتصر عليهم في احد، فتوقف ومر به ركب من الركبان فقال اين تذهبون؟ قالوا نذهب الى المدينه. فقال بلغوا عني محمدا عليه السلام اننا قادمون اليه لنستقصد كأبتهم. فلما جاء هؤلاء الرب الى المسلمين او الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروهم بان ابا سفيان يعد العدة ليكر مرة اخرى على المدينة ويخوفونهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه ممن خرج في احد ان يخرج والا يخرج احد سواهم، فخرج من معه في جراحات وآلام ونزلوا لمنطقة تسمى بحمراء الأسد وعسكروا فيها. فلما سمع أبو سفيان أن المسلمين خرجوا له واستعدوا لقتاله وأنهم لم يؤثر فيهم ما أصابهم في أحد خاف وأخذ من معه وصرف الله جل وعلا وصرفهم جميعا حتى رجعوا من حيث أتوا. قال تعالى عن المسلمين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكذلك المتوكل على الله جل وعلا هذا جزاؤه وهذا نصيبه، ينقلب بنعمة من الله جل وعلا وفضل وينجو من الخلق كائنا ما كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه هي الكلمة التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الكلمة كما قلنا قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالها كذلك الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الخليلان، قال إبراهيم الخليل عليه السلام حينما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأضربوا نارا عظيمة. وكتب التفسير الحقيقة تورد الآثار الكثيرة في أمر هذه النار وفي أمر إلقاء إبراهيم عليه السلام، وأكثرها أو غالبها بلا إسناد وبلا مستند، لكنهم يسوقون هكذا كل ينقل عن المتقدم أضربوا نارا عظيمة في شخص، وكان الرجل ينذر إن شفاه الله أن يأتي بحطب يضعه في هذه النار، والمرأة كذلك تنذر إن أتاها ولد أو شفيت أن تأتي بحطب تضعه في هذه النار. آخره المقصود أنهم أضرموا نارا عظيمة لكي يلقوا فيها إبراهيم عليه السلام. ثم بعدما أضرموا النار تعجبوا كيف يلقونه في هذه النار وهي محرقة. يقول المفسرون أنها كانت بلهبها وشدة وهجها تحرق ما يمر بها من الطيور. فأوحى إليه إبليس أن يصنعوا المنجنيق ووضعوا فيه وألقوا في هذه النار بالمنجنيق. وما حصل لإبراهيم عليه السلام في فترة الإلقاء إلى أن استقرت النار أيضا فيه كلام كثير للمفسرين، أن أتاه ملك الرياح لكي يطفئ بالرياح هذه النار، وأتاه ملك البرد، وأتاه ملك وأتاه جبريل وأتاه كذا. فكان يقول أما إليك فلا، أما إليك فلا، يعني لا حد لي فيك. وحاجته للرب جل وعلا. كل هذا أوراده المفسرون بدون أي مستند، بدون أي أسانيد وبدون أي مستند. بعضها مروي عن السدي وبعضها مروي عن غيره. الواضح في كتاب الله جل وعلا أن الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا، لو كانت برد فقط لا أهلكته ببردها كما تهلك بحرها، لكنه قال وسلاما، برد وسلام، فحصلت فيها السلامة وانطفأ نارها. القدر الذي ورد في الصحيح من هذا أن إبراهيم عليه السلام آخر كلمة قالها حسبي الله ونعم الوكيل، كما ورد في البخاري آخر كلمة قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. مشهور عند الوعاظ وعند الخطباء وعند القسطاس كلمة أنه قال علمه بحالي يغنيني عن سؤاله وهذا الكلام لا أصل له. وشيخ ابن تيمية يقول هذا لا أصل له، هذا موضوع، وهذا موضوع بل حال الأنبياء، حال الأنبياء سؤال رب جل وعلا، سؤاله ودعاؤه حال الأنبياء هو أكمل الحالات، أنهم يسألون الله جل وعلا جلب المصالح ودفع المفاسد. وقد مر بنا ومر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء كان يناشد ربه جل وعلا مناشدة عظيمة، حتى قال له الصديق يكفيك بعض مناشدتك ربك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وجاء في الحديث الحسن اثنان من لا يسأل الله غاضب او يغضب عليه، كما روى احمد في مسنده. كما قال الشاعر الرب يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. فالفضل من هذا الكلام ان هذا الاثر علمه بحاله ينهينا عن سؤاله لا اصل له، وهو مصادر لما جاء النصوص الشرعيه من كتاب السنه. فرب جل وعلا يحب عبده الذي يلح عليه في السؤال، يلح عليه في السؤال ويلح عليه في الدعاء، ولا يجر ولا يقل دعوت دعوت لن تستجب لي. شيخ ابن تيمية له كلمه جميله نذكرها في هذا الموطن، يقول المقدور يعني الشيء المقدر يكتنفه امران، يعني يحيط به امران، امر قبله وامر بعده. المقدور يكتنفه امران، التوكل قبله، التوكل قبله يعني قبل ما يحصل النتيجة ويحصل الامر ان تتخذ الاسباب وعملت ما امرت به شرعا من اخذ الاسباب. التوكل قبله والرضا بعده، يعني الرضا بعد حصول المقدور. اذا يقول هنا المقدور الشيء المقدر يكتنفه امران، امر قبله وامر بعده. قبله التوكل، الثقه بالله وحسن الظن به وحسن الاعتماد عليه والاخذ الاسباب. ثم اذا حصل المقدور يبقى الرضا. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. فمن توكل على الله جل وعلا قبل الفعل ورضي بما كتب له وقدر له بعد الفعل فقد قام بالعبودية، قام بالعبودية. انتبه لهذا الكلام الدقيق المهم جدا. اذا العبد عليه اذا اقدم على امر الامور قبل هذا الامر فيقدم عليه ان يثق في الله جل وعلا ويحسن الاعتماد عليه جل وعلا ويأخذ الأسباب المأمور بها ويمشي في أمره. فإذا حصل المقدور يرضى، يرضى عن فعل الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الرب جل وعلا كلها حميدة ومحمودة، يرضى عن فعله سبحانه وتعالى فيحصل له بهذا مقام العبودية. ابن القيم يقول وهذا يعني تعليقا على كلام شيخه وهذا معنى ما جاء في دعاء الاستخارة، كلنا وأكثرنا نحفظ دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني الذي لا يحتاجه ينبغي أن يحتاجه، يعني كل إنسان يحتاج يستخير الله جل وعلا في امر الامور، تجاره، بيع، شراء، سفر، زواج، دخول كليه معينه، دخول مدرسه الى اخره، فيحتاج الى الاستخاره. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب. ثم يقول اللهم إن كان هذا الأمر هو كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاحذره لي ويسره لي، وإن كان هذا الأمر يذكره شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم يختم هذا الشعر بقوله واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو مقام الرضا، مقام الرضا. اذا انت في اخر دعاء الاستخاره تقول ثم رضني به، اذا في اول الدعاء توكل على الله جل وعلا واعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه، فهو يعلم وانت لا تعلم، وهو يقدر جل وعلا وانت لا قدرة لك الا ما اقدرت عليه ولا حول ولا قوة الا به. فانت في الاخير تقدم التوكل، في الاول تقدم التوكل وفي الاخير تختم بالرضا ثم رضني به، فتجمع في هذا الدعاء بين هذين الامرين التوكل مع الرضا. لذلك انت قبل ان تنام تقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك، وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك. اخر شيء تفعله في يومك هو هذا تفويض الامر لله جل وعلا، تفويض الامر لله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوكل او هو احد معاني التوكل. قال سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه وكافي من نجأ إليه. لذلك المؤلف يختم هذه المسائل بقوله المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها يعني آية الأنفال بقوله يا أيها النبي حسبك الله من استرعاك من المؤمنين، تفسير آية الصلاة ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. المسألة الثالثة عظم شأن هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. آخر كلمة مذكورة في هذا الدرس يقول فيها ابن القيم كلما كان الشخص بالله أعرف كان توكله عليه أقوى، يذكر هذه في درجات التوكل، أن المتوكل الذي يعرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته وما ينبغي له جل وعلا كلما كان هذا الشخص بالله أعرف كان توكله عليه أقوى، يعني يقصد أن معرفة الأسماء والصفات لها أثر عظيم جدا في تحقيق التوكل وتقوية التوكل وتصحيح التوكل. فبحسب مقام العبد، فبحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل. على كل حال هذا المبحث مبحث مهم جدا وينبغي العبد ان يتامل فيه وان يراجع توكله على ربه جل وعلا في كل اموره، واعظم التوكل التوكل على الله جل وعلا في جلب المصالح الدينيه والاخرويه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتوكلين وان يربطنا حسن التوكل عليه، والحمد لله رب العالمين.